الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: أذية المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أولا، أذية المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا إلى التوحيد ومحذرا من الشرك في بلد كثرت فيه الأصنام والأوثان، وبلغ جهل العرب ذروته فحاربوه وعادوه وآذوه بالقول والفعل، وكان مما ينزل الله عز وجل عليه في القرآن الأمر بالصبر. قال تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وقال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. وكان يشتد عليه إعراضهم مع شفقته عليهم، فأنزل الله عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليهم بما يصنعون. ومن التهم التي وجهها إليه المشركون أنه ساحر. قال الله عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، وزعموا أنه يقرأ عليهم أساطير الأولين، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وزعموا أن ما يعلمه بشر، يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. في أشياء كثيرة تكفل الله عز وجل بردها، ومنها سخريتهم به، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ومن أوجه الأذية ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال أبو جهل: هل يعفر محمد صلى الله عليه وسلم وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل نعم، يعني هل يصلي أمامكم؟ فقال: واللات والعزى، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لو عفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، زعم ليطأ على رقبته. قال: فما فاجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. سبحان الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة لم يره إلا هو، لأنه صاحب الاعتداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال: فأنزل الله عز وجل: لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ يعني أبا جهل ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو نادية، سندعو الزبانية. يعني تحدي عظيم، إذا دعا النادي والكفار ليعينوه على أذية محمد صلى الله عليه وسلم سيدعى الزبانية وهم ملائكة الله عز وجل. كلا لا تطعه واسجد واقترب. زاد عبيد الله في حديثه قال: وأمره بما أمره به. وزاد ابن عبد الأعلى: فليدعو نادية، يعني قومه. والله إنه أوذي أذى شديدا، ومع ذلك صبر صبرا عظيما. وسيأتي ذلك، وأنه قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وضع السلع على ظهره، ووضع الشوك في طريقه، ونادوه بغير اسمه، كانوا يقولون مذمما، العنوا مذمما، افعلوا بمذمما، وآذوا أصحابه وحاصروه في الشعب، وفعلوا كل ما يستطيعون فعله حتى يكتموا هذا الدين. فأبى الله عز وجل إلا أن يظهر دينه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وفي هذا تسلية لنا جميعا، تسلية من أوجه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتلي فصبر. الوجه الثاني أن هذا الطريق يحتاج إلى أن يوطن الإنسان نفسه على ما يلقى من الأذى. الوجه الثالث أن البلاء يحصل لمن سلك هذا السبيل، ولا بد إما أن يتقدم وإما أن يتأخر، وكما قال الشافعي رحمه الله: لا يمكن الرجل حتى يبتلى، لا يمكن الرجل حتى يبتلى. ولكن في دراستنا لمثل هذه الأحداث وهذه السيرة تسلية ومعرفة بالحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية. الإنسان ما يتمنى الشر مهما بلغ إيمانه وزاد علمه وكثر أتباعه، بل عليه أن يسأل الله عز وجل العافية، لأن الابتلاء قد يكون شديدا على النفس، قد يكون شديد. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، تبلى القلوب. وانظر حين وقع البلاء في غزوة الأحزاب، بلاء شديد، وتظنون بالله الظنونا، يعني يخبر الله عز وجل أنهم ظنوا به الظنون، يعني من شدة ما وقع عليهم من الكفار وضاقت الصدور وبلغت القلوب الحناجر. يعني تصور، هل أحد منا الآن قد بلغ قلبه الحنجرة؟ ربما يشتد علينا الأمر ويضيق الصدر، لكن أن يشتد حتى كأن القلب في هذا الموطن، ربما يجد صعوبة حتى في التنفس وضيقة صدر، لا أكل ولا شرب ولا نوم، ومع ذلك نصرهم الله وأعزهم الله ومكنهم الله. الحمد لله رب العالمين.